الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له وللشارح والسامعين، في كتابه الأدب المفرد باب كيف يقوم عند الباب، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا بقية قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن اليحصبي قال: حدثني عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى بابا يريد أن يستأذن له يستقبله، جاء يمينا وشمالا، فإن أذن له وإلا انصرف.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا الباب والذي يليه من الأبواب والتراجم متعلق بموضوع ذي أهمية، سبق وأن ذكرنا جملاً من الأحاديث النبوية التي ساقها الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا الأدب المفرد، وهي متعلقة بموضوع الاستئذان وأدابه وأحكامه. والاستئذان كما تعلمون فيه أحكام كثيرة، وفيه أيضا آداب ينبغي على المسلم أن يلتزم بها. والاستئذان بأحكامه الشرعية ينطوي أيضا على حكم عظيمة تهدف إلى التخلق والتأدب بأخلاق وأدب الإسلام، لأن الالتزام بهذه الأداب وهذه الأحكام التي قد يستهين بها البعض ولا يراها من الأهمية بمكان، هي عامل مهم في أن يصير أهل الإسلام يحترم بعضهم بعضا ويوقر بعضهم بعضا. وما تسربت الفواحش وقلة الاحترام والتغاضي عن حقوق الناس وإهدار قدرهم ومنزلتهم إلا بسبب التهاون في معرفة هذه الأحكام، ثم بعد ذلك في ترك العمل بهذه الأحكام. وأنتم تعلمون أن الاستئذان قد ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه وأنزل فيه آيات تتلى إلى يوم القيامة كما في سورة النور، وقد وجه الله سبحانه وتعالى الخطاب لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. الآيات في هذا. وعلماء الإسلام ومنهم أهل الحديث، ما من كتاب سواء كان من الجوامع الصحاح أو كان من السنن أو المسانيد أو المعاجم إلا وذكروا جملة طيبة لا بأس بها من هذه الأحاديث التي تعنى بالاستئذان وبأحكامه وبأدابه وما يجوز منه وما لا يجوز. والبخاري رحمه الله قد نوع هذه التراجم وهذه الأبواب في سوقه لجملة من الأحاديث والآثار تحت هذا الباب، سبق وأن تكلمنا على الكثير منها، وها نحن بعد هذا الانقطاع الطويل نستأنف هذه الدروس
مع شرح هذه الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله في هذا الكتاب العظيم الذي سماه الأدب المفرد. هذه الترجمة التي استمعتم إليها الآن والتي قال فيها البخاري باب كيف يقوم عند الباب، باب لأن هذا الكتاب قسمه إلى أبواب، وتحت كل باب يذكر حديثا أو حديثين أو أكثر، ويذكر بعض الآثار، وربما اشتملت هذه الآثار على قصة أو حكاية، وهذا ما يجعل هذا الكتاب يمتاز بهذا الأسلوب المشوق للاستزادة ودراسة هذا الكتاب وقراءته أيضا على الناس، وربما قراءته حتى في البيت لينتفع به أهل البيت وأهل الدار. يقول البخاري باب كيف يقوم عند الباب، هذه ترجمة يسمونها ترجمة، والبخاري رحمه الله امتاز وتفوق على غيره سواء في كتابه الجامع الصحيح الذي هو أفضل كتبه، ويقال أنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وهذا الكتاب الأدب المفرد ذكر فيه تراجم، وهذه التراجم أو هذه العناوين أو هذه الأبواب التي أعطى لها مثل هذه التسميات تدل على فقهه وتدل على علمه، فكأنه يريد لك أن يذكر لك خلاصة أو يعتصر من هذه الأحاديث التي أوردها حكما شرعيا أو أدبا يريد إيصاله إلى من يستمع أو يقرأ هذه الأحاديث، فكأنه يقول لك قبل أن يذكر لك الحديث كيف ينبغي أن تقوم عند الباب، وهذا بطبيعة الحال موجه للمستأذن الذي يستأذن، لأنه لما ذكر أن الاستئذان واجب وأن طريقته أن يستأذن ثلاث وأن يؤذن له فإن لم يؤذن له رجع كما قال الله سبحانه وتعالى، وأنه يستأذن على الناس ويستأذن على أهل البيت في العوارات الثلاث من بعد صلاة العشاء وقبل صلاة الفجر وعند الظهيرة حين يضع الناس ثيابهم، والأطفال الذين إذا بلغوا الحلم أيضا فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، هذه أخلاق أدب قرآنية معروفة، والبخاري رحمه الله ذكر جملة من الأحاديث في هذا الموضوع، وهنا قال باب كيف يقوم عند الباب، هذه ترجمة، وقالوا البخاري فقه في تراجمه، حتى ذكر شيخ أو جد ابن المنير رحمه الله، هذا ابن المنير له كتاب سماه المتواري في تراجم البخاري، فدرس تراجم البخاري، ويقول أحيانا أن البخاري يذكر صيغا في التراجم مختلفة، مرة يذكرها بصيغة خبرية قد تكون هذه الصيغة الخبرية عامة وقد أحيانا تكون خاصة، وأحيانا يذكر الترجمة بصيغة ماذا؟ بصيغة الاستفهام، والترجمة التي يذكرها بصيغة الاستفهام كما هنا كيف يقوم عند الباب، هذه أكثر وجودا في تراجم البخاري وهو أدق من غيره فيها، ولهذا تجد بعض أهل العلم كأبي داود في السنن يذكر بعض التراجم بصيغة الاستفهام، لكن البخاري يكثر منها، والسبب في ذلك كما قال العلماء إما أن يكون الأمر مختلف فيه بين أهل العلم فكأنه لا يلزم بإبراز وإظهار هذا الحكم كيف يقوم عند الباب، وإما أن يكون الأمر متفقا عليه لكن لما يريده بصيغة الاستفهام كأنه يريد إن تنبيه القارئ أو السامع إلى أهمية هذه الترجمة لتنبيهه وإثارة فكره وذهنه للانتباه إلى هذه المسألة، فهنا لما يقول لك كيف يقوم عند الباب أنت تريد أن تعرف بعد ذلك ما الحديث الذي ذكره البخاري الذي فيه بيان للمستأذن كيف يقف عند الباب الذي يطرقه أو يستأذن فيه على صاحبه. وهنا نلمح بوضوح ونلحظ أن هذا الإسلام بما فيه من نصوص شرعية التي وردت في الكتاب أو وردت في السنة وعمل بها الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين، نجد أن هذه الأخلاق وهذه الأدب لم تغادر صغيرة ولا كبيرة ولا شاردة ولا واردة إلا وذكرت في هذا. فقد يصعب عليك الآن أن تجد مثلا في منظومة أخلاقية أو في دين سابق مثل هذه التفاصيل التي عنيت بهذه المسألة، هي مسألة الاستئذان. فلم يكفي أن يذكر لك أن الاستئذان ثلاث وانتهى، ولكن يقول لك كيف تقف وكيف تستأذن وكم تستأذن وما هي الأوقات التي تستأذن فيها. كل هذا جاء مفصلا وجاء مبينا على لسان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقال باب كيف يقوم عند الباب. وأورد في هذه الترجمة حديث عبد الله بن بسر. عبد الله بن بسر الصحابي الجليل يسمى أبو البسر، هو آخر من مات من الصحابة بالشام، مات سنة 88 للهجرة. وذكر ابن جرير رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على رأس عبد الله بن بسر، مسح على رأسه وقال إن هذا الغلام سيعيش 100 سنة. وفعلا قالوا أنه عمر حتى وصل إلى قرن ومات فجأة وهو يتوضأ، رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بابا، وهذا الحديث أورده أبو داود أيضا في سننه، ولفظ أبو داود ولفظ أبي داود قال كان إذا أتى باب قوم، باب قوم، لأن الإنسان يستأذن عندما يذهب إلى غيره في أبواب الناس وليس في بابه، بابه يدخل إليه من غير استئذان، اللهم إلا أن تكون الغرفة أو المكان الذي قد يكون خاصا بالإنسان من أم أو أخت أو أخ، فهذا ينبغي الاستئذان فيه. ولهذا ذكر البخاري في ترجمته باب يستأذن على أخيه، يستأذن على أمه، يستأذن على أبيه. ولما قال له رجل كيف أستأذن على أختي أو على أمي، قال أتحب أن تراها عريانة؟ بطبيعة الحال هذا لا يقبله الإنسان، ولهذا شرع الاستئذان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أجل البصر، شرع الاستئذان من أجل ماذا؟ من أجل البصر. كان إذا أتى بابا أو باب قوم كما عند أبي داود أن يستأذن، أن يستأذن لم يستقبله، يريد أن يستأذن لم يستقبله. ومعنى لم يستقبل أن لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه. ولهذا جاء في رواية أبو داود كان لا يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، يعني لا يأتي قبالة الباب وإنما يكون من اليمين أو عن الشمال. وما هو الأفضل؟ الأفضل أن يكون على اليمين، لكن لو كان على الشمال جائز، لأنه ورد في الحديث قال يمينا أو شمالا. في رواية البخاري هنا قال جاء يمينا وشمالا، أي إما أن يكون عن اليمين وإما أن يكون عن الشمال. فإن أذن له وإلا انصرف، إن أذن له، وهذا يكون متى؟ يكون بعد الاستئذان ثلاثا. فإن لم يؤذن له انصرف. والاستئذان كما تعلمون ثلاث، لا يزيد الإنسان على ذلك. بعض العلماء فصل قال إذا استأذن ثلاث يجوز له أن يستأذن أكثر من ثلاث، وهذا بطبيعة الحال مخالف للنصوص، ولهذا هذا القول من أضعف الأقوال. وبعض العلماء فصل قال يستأذن ثلاثا إن ظن أنه لم يسمح له أن يزيد على الثلاث، وهذا أقوى من الأول. لكن الصحيح أنه حتى ولو ظن أنه لم يسمح لا يزيد على الثلاث، لأن الاستئذان ثلاث كما جاء في الأحاديث. فإن أذن له وإلا انصرف، لأن الله سبحانه وتعالى قال ذلك أزكى لكم، ذلك يعني خير وأطيب، يعني لو انصرفتم في الثالثة. ومفهومه أنه إذا لم تنصرف ما حصل لك شيء من الفائدة والبركة والأجر، لأنك لم تعمل بمقتضى ما جاء في التنزيل، ذلك أزكى لكم. لأن بعد الثالثة معناها أن صاحب البيت لم يريد أن يستقبلك أو أن يأذن لك بالدخول، ولا حاجة له في أن يقول لا ألا أستقبلك، بمجرد أنه لم يفتح لك في ثالثة فلك أن تنصرف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بابا يريد أن يستأذن لم يستقبله، جاء يمينا وشمالا فإن أذن له وإلا انصرف. وفي رواية أبي داود قال والدور لم يكن عليها يومئذ سطور. السطور يعني كل ما يحجب عن الرؤية، كل ما يحجب العين أو العيون عن الرؤية من باب أو خشب أو ثوب. وهذا كما قال بعض العلماء الشراح أنه كان قبل أن تنزل آية الحجاب، لأن البيوت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن تنزل آية الحجاب لم يكن عليها سطور، ولهذا لزم للإنسان أنه إذا أتى لا يستقبل الباب لأنه سيرى من في داخل الباب، ولهذا وجب عليه أن يكون إما عن اليمين وإما عن الشمال. ولما اتخذت السطور وجعلت الأبواب، هل يقول الإنسان أنه لا محذور في ذلك؟ يعني لا يلزم أو لا يجب عليه أن يكون عن يمين أو شمال ما دام الباب موجود. ومع ذلك قال العلماء إذا استأذن يكون عن اليمين أو عن الشمال. لماذا؟ لأنه قد يفتح الباب أو يفتح الصبي الصغير الباب وتقع عين المستأذن على ما يكره صاحب البيت، كأن يكون متكشفا يعني كاشفا العورة، أو يكون أحد من أقربائه النساء لم تتحجب ولم تعلم بدخول هذا المستأذن. ولهذا في كل الأحوال أن الإنسان إذا استأذن لا يجلس قبالة الباب، إما عن اليمين وإما عن الشمال. ولهذا بيّن البخاري كيف يقوم عند الباب، أتى بهذا الحديث ليبين أن المستأذن إذا دق الباب أو استأذن صاحب البيت أن يقف عن اليمين وعن الشمال. والعلة في ذلك ظاهرة، وهي حتى لا تقع عينه في ما هو محظور وفيما لا يحبه صاحب البيت أو صاحب الدار وهو المستأذن. فضل.
قال رحمه الله: باب إذا استأذن فقال حتى أخرج أين يقعد؟ قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني أبو شريح عبد الرحمن أنه سمع واهب بن عبد الله المعافري يقول حدثني عبد الرحمن بن معاوية بن حديج عن أبيه قال قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فاستأذنت عليه فقالوا لي مكانك حتى يخرج إليك، فقعدت قريبا من بابه قال فخرج إلي فدعا بماء فتوضأ ثم مسح على خفيه، فقلت يا أمير المؤمنين أمن البول هذا؟ قال من البول أو من غيره.
ثم ذكر هذه الترجمة، قال باب إذا استأذن، حصل له أن استأذن فقال حتى أخرج، يعني يجاب بأن ينتظر حتى يخرج صاحب الدار. أين يقعد؟ وهذا فيه دليل على أنه يشرع للمستأذن أن يجلس، أن يجلس، لأن مفاد الترجمة الأولى أنه إذا قرع كيف يقوم عند الباب، وهذا عند الاستئذان، لأنه لا يمكن أنه إذا أتى ليدق الباب يجلس، إذا لابد أن يكون واقفا. لكن لو استئذن فقيل له حتى أخرج، بمعنى انتظر قليلا، أين يقعد يعني أين يجلس. وهنا أيضا أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة بالصيغة ماذا؟ بالصيغة الاستفهامية، جلبا لانتباه القارئ أو السامع وإثارة فكره حتى يعلم الحكم في ذلك. ساق البخاري رحمه الله هنا هذا الحديث، قال حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا ابن شريح عبد الرحمن ابن شريح، هذا ثقة كان صاحب عبادة وفضل، أنه سمع واهب ابن عبد الله المعافري، وذكره ابن حبين والعجلي في الثقات، يقول حدثني عبد الرحمن ابن معاوية ابن حديج. وعبد الرحمن ابن معاوية ابن حديج ثقة جمع له بين القضاء وخلافة السلطان، عن أبيه يقصد معاوية بن حديج، وهذا اختلف في صحبته، وفد على عمر وكان أميرا لمعاوية في مصر وفي بلاد المغرب. يقول قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ف فاستأذنت عليه. وهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم ومن كان معهم كانوا في غاية الأدب ومعرفة هذه الأحكام، فكانوا يذكرون في بعض المسائل حين يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتون إلى الخلفاء أو يأتون إلى الأمراء يذكرون أحوالهم في الوصول إلى هؤلاء الأمراء وأنهم كانوا يستأذنون منهم. يقول أتيت أو قدمت على عمر بن الخطاب فاستأذنت عليه فقالوا لي مكانك حتى يخرج إليك، فقعدت قريبا من بابه. هذا شاهد الباب، لأن البخاري قال إذا قيل له حتى أخرج أين يقعد، فقال هنا فقعدت قريبا من بابه. وهذه السنة أن الإنسان إذا استأذن وقيل له انتظر أو تمهل قليلا حتى يخرج صاحب البيت أو تكلم معه صاحب الدار أن يكون قريبا من الباب، لأنه قد يحتاج إلى أن يتكلم معه مرة أخرى. أما إذا استأذن وذهب إلى مكان بعيد بحيث لو تكلم معه صاحب الدار لا يسمعه، هذا خلاف الأدب وخلاف السنة. إذن إذا استأذن ينبغي أن يكون قريبا، أين يقعد؟ يقعد قريبا من الباب، سواء يبقى واقفا أو جالسا، لكن يكون قريبا بحيث لو كلمه سمعه. هذا هو المقصود من الترجمة. قال فخرج إلي فدعا بماء فتوضأ. خرج عمر بن الخطاب إلى معاوية بن حديج ودعا يعني خادمه بماء فتوضأ ثم مسح على خفيه، بمعنى لم يغسل رجليه. وهذا يدل على أن المسح على الخفين سنة متواترة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وعمل بها الصحابة، ومن أنكرها وقال أنها ليست من الدين كما يقول البعض تعصبا لبعض الأقوال في المذاهب أو تعصبا لبعض المذاهب، فهذا لا شك أنه طعن في السنة ورد لما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به أصحابه. ولهذا علماء السنة وعلماء أهل الإسلام ينقلون مسألة المسح على الخفين في كتب العقائد، لأن المسح على الخفين ثبت بالأحاديث المتواترة، وكيف للناس أن يأخذوا ببعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأخذوا بهذه الأحاديث التي هي أحاديث في صميم عبادة معروفة في الإسلام وهي الصلاة، ولا صلاة إلا بوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل أحيانا رجليه وكان أحيانا يمسح على الخفين، يمسح على الخفين، فهذه السنة معروفة. فمسح عمر على الخفين فقال يا أمير المؤمنين، وهذا من حسن تأدبهم مع الأمراء ومع الخلفاء، فقال له يا أمير المؤمنين أمن البول هذا، يعني يسأل، يعني أراد هذا الرجل معاوية بن حديج أن يستفصل من عمر رضي الله عنه أن يكون المسح على الخفين من البول فحسب، يعني فقط يعني كان متوضئ ثم حدث له أن تبول، يعني انتقض وضوءه بسبب بول، هل يمسح على الخفين من أجل البول فقط ولا يكون هناك ناقض آخر؟ فقال له عمر من البول وغيره. إذن أجابه عمر أن يمسح عليهما من كل ما ينقض الوضوء. ولهذا الإنسان لو توضأ ولبس خفيه أو لبس جوربيه ثم بعد ذلك وقع له ناقض من بول أو غائط أو أي شيء، فليس له بعد ذلك إلا أن يمسح الخفين. بطبيعة الحال شروط مسح الخفين معروفة، محدودة بالمدة ومحدودة بالكيفية. أما المدة فهي معروفة يوم وليلة بالنسبة للمقيم، وثلاث أيام بلياليهن بالنسبة للمسافر، بالنسبة للمسافر. والشرط في ذلك أن يمسح الخفين بعد أن يلبسهما على طهارة، أن يلبسهما على طهارة. لكن لو حدث للإنسان مثلا بأن أجنب والجنب يلزمه الغسل، هنا لا يمكن أن يمسح الخفين، لابد أن ينزع الخفين. لكن إن انتقض وضوءه بسبب ريح أو بول أو غائط جاز له أن يمسح على الخفين في المدة وفي الحالة التي يكون فيها. فمسح عمر على الخفين فقال له يا أمير المؤمنين أمن البول هذا؟ قال من البول أو من غيره. وفي هذا الحديث استحباب الانتظار بعد الاستئذان قريبا من الباب قاعدا أو واقفا على حسب الحال والمكان. يمكن للإنسان أن يجلس إذا كان متعبا أو إذا وجد مكان يجلس فيه لا يؤذي فيه الناس، وإلا مكث واقفا في ذلك المكان. المهم أن البخاري ساق هذا الحديث من أجل أن يبين أن الوقوف عند الباب بالنسبة للمستأذن أن يكون قريبا. وفي الترجمة الأولى بينا المكان الذي يكون فيه، إما جهة اليمين وهذا الأفضل، وإما جهة الشمال، ولا يستقبل الباب كما بينته الأحاديث. تفضل.
قال رحمه الله: باب قرع الباب. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا المطلب بن زياد قال: حدثنا أبو بكر بن عبد الله الأصبهاني عن محمد بن مالك بن المنتصر عن أنس بن مالك رضي الله عنه: إن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير.
ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة فقال: باب قرع الباب. يقال قرع الشيء أي ضربه، وقرع الباب بمعنى طرقه، قرعه وطرقه ودق الباب، هذه كلها بمعنى واحد. يقال أيضا وقرع راحلته بالصوت، يعني إذا ضربها. فقرع الباب هو طرق الباب أو دق الباب، إما بآلة وإما بأظفر وإما بأصبع وإما بالحلقة التي توجد في الباب. بعض الأبواب فيها حلقة، فيمسك تلك الحلقة التي تكون من حديد ويدق فيها الباب، فهذا يطلق عليه أنه قرع وأنه دق. نحن نقول يعني في الباب يطبطب، وكلمة طبطبة في الأصل هي عربية، لأنها مأخوذة من قولهم طبطب الماء والسيل، يعني إذا صوت في تلاطمه، في تلاطمه الماء يحدث، يعني إذا حركه وجعله يطبطب. ولهذا قالوا الطبطبة هي حكاية صوت الماء وغيره، ولهذه هذه الكلمة التي نستعملها نحن، يقول يطبطب في الباب كأنه يسمع ذلك الدق لصاحب المنزل، فهي أيضا صحيحة. فتقول قرع أو دق أو طبطب هي تقريب تحمل نفس المعنى. باب قرع الباب، ومعنى هذه الترجمة قرع الباب يعني كيف يكون قرع الباب، لأن لابد أن تكون هناك حكمة، لأن قرع الباب هو إعلام صاحب الدار بمن يطلبه. وجعل الباب أولا لسطر البيت عن أعين الناس ولمعرفة من يأتي إلى صاحب الدار، فلا يكون إلا من الأبواب. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الاستئذان لما يكون في الدار يقف صاحبه إما عن جهة اليمين وإما عن جهة الشمال، ولكي يعلم بمجيئه لابد أن يدق وأن يقرع الباب. فذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة عن أنس بن مالك قال: إن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير. أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع أي تدق بالأظافير. هذا قال العلماء محمول على المبالغة في الأدب، كانوا يفعلون ذلك احتراما وإجلالا وتبجيلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الفعل وإن كان الصحابة فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى سائر المفعول. ولهذا إذا كان الإنسان مثلا قريبا من البيت ويعلم أن هذا الباب يطل مباشرة على البيت الذي يكون أهله جالسون فيه، فإنه ينبغي أن يدق الباب برفق حتى لا يوقظ نائما، أو حتى لا يتسبب في إرهاب من يكون في البيت، فيدق الباب على قدر الحاجة. وإن كان الباب سميكا ويعلم أن الدار واسعة فيدق ويقرع الباب على حسب الحال، يعني كل شيء بحسبه. فكان الصحابة يفعلون هذا، أي يدقون أبواب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظافير احتراما وتبجيلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر بعض العلماء أن سبب قرع الصحابة أبواب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظافير قالوا لأنها لم تكن فيها حلق، يعني تلك الحلق، فكانوا يعوضون ذلك الدق بأظافرهم، ولكن الظاهر أنهم كانوا يفعلون هذا تأدبا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا ينبغي الإنسان إذا طرق أبواب غيره أن يطرق برفق، ولا ينبغي أن يكون دقه للباب عنيفا ومتكررا حتى يظن أهل الناس أن هذا الذي يريدهم يريد بهم أذى أو يريد به يريد بهم شيئا غريبا. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله قال ينبغي أن يسلك الناس هذا الأدب مع العلماء، قال فتطرق أبواب العلماء بأدب وبإجلال دون أن يكون كما يفعله الناس بالعامة أو فيما بينهم. فكلما عظم ونبل قدر الإنسان وشرف إما بعلم أو سلطان أو جاه ينبغي التأدب معه. باب قرع الباب، والمقصود من هذه الترجمة أن يكون قرع الباب بلطف وليل بحيث لا يدخل في نفوسهم خوفا ولا فزعا. والمقصود من كل هذا أن يأمن الناس على أنفسهم داخل الدار أو خارج الدار. فكما لا يحب الإنسان أن يقرع غيره بابه بعنف، فهو أيضا ينبغي أن يقرع أبواب الناس باللين وبالأدب ومن غير تسرع، وأن يأخذ الوقت الكامل ليسمعه صاحب البيت. وهذا أيضا الآن ينطبق في هذه الأشياء الآن التي يستعملونها في الاستئذان كالجرس مثلا. بعض الناس لما يأتي للجرس يضع يده على الزر ويتركه ربما لثلاثين ثانية أو أربعين ثانية، حتى ربما يتسبب في إطفاء أو إفساد ذلك الجرس. ولهذا ينبغي الإنسان أن يدق بحسب ما يعتقد أنه أسمع أهل البيت، وينتظر قليلا حتى يسمع الجواب، فإن لم يسمع الجواب يعيد الثانية بمثل ما فعل في الأولى وهكذا. لكن أن يبقى هكذا ماسكا على هذا الزر، هذا شأنه كشأن ذلك الذي يمسك الباب ويضربها ضربا عنيفا ربما ربعة أو خمسة أو ست ضربات أو سبعة ضربات، هذا منافي للأدب. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرعون أبواب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظافير، كل ذلك من إجلالهم وتعظيمهم واحترامهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل.
قال رحمه الله: باب إذا دخل ولم يستأذن. قال: حدثنا أبو عاصم وأفهمني بعضه عنه أبو حفص بن علي قال: ابن جريج أخبرنا قال: أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره أن كلدة بن حنبل أخبره أن صفوان بن أمية بعثه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفتح بلبن وجداية وضغابيس. قال أبو عاصم: يعني البقل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأعلى الوادي، ولم أسلم ولم أستأذن. فقال: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل؟ وذلك بعدما أسلم صفوان بن أمية. قال عمرو: أخبرني أمية بن صفوان بهذا عن كلدة، ولم يقل سمعته من كلدة.
ثم ذكر البخاري هذه الترجمة فقال: باب إذا دخل ولم يستأذن. هذا يحصل للناس، يدخل بيت لا يستأذن فيها، قد يكون جاهلا غير عالم، وقد يكون ناسيا غافلا، وقد يكون مهملا، يعني عنده إهمال لا يعبأ. ولا شك أن الإنسان إذا دخل ولم يستأذن يكون آثما، اللهم إلا في حالات، ممكن حالات الإنسان يدخل بغير استئذان، مثلا ممكن يرى نارا أو يسمع صراخ في البيت يخشى هلاك من في البيت، ممكن هنا أو يسمع من يطلب النجدة يستنجده يستغيث به، فهنا له أن يدخل من غير استئذان. لكن الحالة العامة هي أن الإنسان لا يدخل بيت غيره إلا باستئذان. فهنا البخاري كأنه يذكر لك حكما بام من دخل ولم يستأذن يكون آثما ولابد أن يعاقب. وكيف يعاقب؟ يعاقب بأن لا يؤذن له، قال ارجع، إما أن تعلمه إذا كان جاهلا، وإما إذا كان متعمدا يمكن أن لا تستقبله ولا تتكلم معه، لأنه انتهك حرمة من حرمات البيت ولم يرعى مثل هذا الأدب الذي هو معروف ومعهود عند أهل الإسلام، وأنزل الله سبحانه وتعالى فيه كلام يتلى إلى يوم القيامة. فقال باب إذا دخل ولم يستأذن. ذكر البخاري بسنده أن عمر بن عبد الله بن صفوان، هذا كان من الأشراف، قالوا في ترجمته أنه كان له رقيق يتجرون في تجارته، وهو اشتغل بنيل المكارم، يعني اشتغل بطلب العلم والسؤدد، فبلغ مرتبة ومنزلة لا بأس بها، فكان من الأشراف. أخبره أن كلد ابن حنبل، هذا صحابي وكان أسودا، أخو صفوان هذا لأمه، وكان يعمل عنده ثم أسلم بعد ذلك، أن صفوان بن أمية بعثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح، عام الفتح، بلبن، لبن معروف، وفي رواية عند الترمذي بلباء. اللباء هو الحليب الذي يكون عند الولادة أو بعد الولادة مباشرة، يسمى اللباء. بعثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاملا له هذا الذي أعطاه صفوان ابن أمية. وصفوان ابن أمية صحابي أسلم، يعني زمن الفتح، وحسن إسلامه، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، وكان في الجاهلية معروفا بين قومه، وهو الذي كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني ثم يعطيني، وكان أكره وأبغض الناس إليه، فما زال يعطيني ثم يعطيني حتى أنه أحب الناس إليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر كما هو معلوم، فكان يأتيه ويطلب منه المال فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعطيه ثم يعطيه. وقال صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبغض الناس إليه وبالعطاء، لأن الإنسان إذا أحسن إلى الناس وأعطاهم ملكه، فطالما استعبد الإحسان الإنسان، ولهذا أنت إذا أحسنت إلى الناس تملك قلوبهم، فكان يعطيه ويعطيه، قال حتى صار أحب الناس إليه. فصفوان قال بعث هذا كلد بن حنبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلبن وجداية. الجداية هي أولاد الظباء، والظباء هو الغزال، قالوا الذي يكون بين 6 و7 أشهر سواء كان ذكر أو أنثى، هو بمنزلة الجدي من المعز. الجداية يعني صغير الغزال. بعثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم 6 أو 7 أشهر. وضغابيص، الضغابيص ذكر الراوي هنا قال أبو عاصم يعني البقل، البقل، ومعنى البقل هو قالوا هو صغار القثاء. القثاء هي نوع من أنواع النبات، يقول العلماء يؤكل بالزيت أو يغمس بالزيت والخل ثم يؤكل، وبعضهم قال هو أشبه بفاكهة البطيخ وهو إلى الخيار أقرب لكنه أطول، كانوا يأكلونه يعني من البقول ومن الأطعمة النباتية التي كانوا يأكلونها. قال والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي ولم أسلم ولم أستأذن، هذا محل الشاهد، ما سلم ما استأذن. والسنة في ذلك أن الإنسان إذا دخل على إنسان أن يسلم ويستأذن، يقول السلام عليكم أأدخل، السلام عليكم أأدخل، قال لم أسلم ولم أستأذن، فقال ارجع فقول السلام عليكم أأدخل. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له ارجع زجرا وتعنيفا، وإنما تعليما وتأديبا، وهذا يجوز في حق الإنسان، ما تقولوا مثلا ارجع بهذه الكلمة، قولوا ارجع ولا رحمك الله ارجع، فقول السلام عليكم أأدخل، ولا شك أن الإنسان إذا تكلمت معه بمثل هذا الكلام وبهذا الأسلوب وبهذه الطريقة يفهم منك أنك تريد أن تعلمه. لكن إذا قلت له ذلك بغضب ولم تعلمه تكتفي بأن تقوله ارجع ثم لا تعلمه، ما فعلت شيئا. ولهذا كثير يخطأ كثير من الأباء والمعلمين في تلقينهم التعليم والتربية للأبناء، أنه لما ينهاه عن الشيء الذي يفعله الطفل الصغير أو التلميذ قد يفعله وهو جاهل بذلك الشيء أو مستخف به، ينهاه ويضربه وربما يشتمه ويسبه، ولكن لا يبين له أن الصلاح وأن الخير وأن الفائدة وأن النفع في أن لا يفعل هذا وإنما يفعل هذا. ولهذا التربية تكون بهذا الأسلوب، لما تنهي لابد أن تأمر، تنهاه عن الشر تأمره بالخير، تنهاه عن الشر تأمره بالخير، تظهر له عاقبة السيئة تبين له عاقبة الحسنة ماذا يفعل، لأنه لا شك أنه في ذلك الشيء لابد أن يتصرف بهذا التصرف فهو أخطأ أو غلط، فتصرف بذلك التصرف المخالف لما ينبغي أن يكون عليه الرجل المستقيم فيبين له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع، لأنه لم يسلم ولم يستأذن، فقل السلام عليكم أأدخل، وذلك بعدما أسلم صفوان، بعدما أسلم صفوان، لأن هذا الخطاب موجه لمن أسلم، أما الكافر فقد لا يطالب بمثل هذه الأشياء لأنه لا يعرفها، وإن كان هو مكلف بها على القول الصحيح عند العلماء أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لأن الله عز وجل قال وويل للذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة كافرون، فذكر الكفار وقال أنهم لا يؤتون الزكاة، قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، فهم مخاطبون بفروع الشريعة. ولكن الكفار لما كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم ماذا؟ كان يعلمهم ما يدخلهم الإسلام، ترك عبادة الأوثان والشرك بالله عز وجل وعبادة الله عز وجل وحده. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل إلى اليمن ماذا قال له؟ تجد قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله أو أن يقولوا أو أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، فإنهم أجابوك لهذا أو استجابوا لما قلت لهم فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فهنم أجابوا إلى ذلك. فلابد إذن من مرحلية، ولابد هناك من انتقال من شيء إلى آخر، وتبدأ بالأهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علمه بعد أن أسلم صفوان، قال عمرو وأخبرني أمية بن صفوان بهذا عن كلدة ولم يقل سمعته من كلدة، هذا من شدة حرصه على الألفاظ التي سمعوها، أنهم يروون الحديث أو ينقلون الكلام إلى غيرهم على حسب ما ورد إليهم. قال أخبرني ولم أقل سمعتها، لأن كلمة سمعتها يمكن أن يكون هو حاضر في المجلس وسمع من جملة من سمع، فبعض الناس قد ينقلون ذلك المسموع ويختلفون، بخلاف لو يخبرك الإنسان لوحدك فقال هذا الذي حدث أخبرني به ولم أسمحه، يعني لم أسمحه من جملة من سمعه من الناس أو نقلته عن بعض من حضر، وإنما هو الذي أخبرني به، ولا شك أن هذا يكون أعلى من حيث ماذا؟ من حيث القوة ومن حيث القبول. وشاهد في هذا أن من دخل ولم يستأذن كان آثما، ولابد أن يعلم هذه السنة. تفضل.
قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا سفيان بن حمزة قال حدثني كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أدخل البصر فلا إذن له.
ثم ذكر البخاري هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدخل البصر فلا إذن له، جاء في رواية أبي داود إذا دخل البصر، ومعناهما واحد، يعني إذا دخل البصر بمعنى وقع فرأى من في داخل الدار، إذا جاء إنسان ورأى مثلا الباب مفتوحا لا يأتي إلى الباب ثم ينظر ثم بعد ذلك يستأذن. إذا وقع بصره إلى من في الدار لا تكون هناك فائدة في الاستئذان. بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا إذا أدخل البصر فلا إذن له، أي بطل الاستئذان لفوات منفعته وفائدته. فلماذا تستأذن؟ لأن الاستئذان جعل من أجل البصر. أما أنت وقد رأيت من في البيت ثم بعد ذلك تستأذن لا فائدة في ذلك. فهذا من الشروح التي ذكرها بعض أهل العلم في هذا الحديث، إذا أدخل البصر فلا إذن له. وقيل في شرح آخر أنه إذا وضع أو وقع نظره في ذلك الموضع المنهي عنه فقد ارتكب ما نهي عنه، فينبغي لصاحب الدار أن يعامله بالرد عقوبة له، بمعنى لا يأذن له. إذا علم صاحب البيت أن هذا الإنسان قد رأى وقد وقع بصره يعني عمدا، يعني جاء إلى البيت ورأى الباب مفتوحا ثم هو رأى ثم بعد ذلك أراد أن يستأذن، فإذا رأى صاحب البيت فلا يأذن له عقوبة له، لأن الاستئذان إنما جعل لأجل البصر وهو لم يحترس في هذا بل نظر ثم بعد ذلك استأذن. قال فلا إذن له بمعنى لا يأذن له عقوبة له، لا يأذن له بالدخول عقوبة له. وهذا الحديث فيه ضعف لأن فيه كثير ابن زيد ضعفه النسائي وغيره، ورواه أبو داود في كتابه السنن في باب الأدب. فضل.
باب إذا قال أدخل ولم يسلم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرني مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إذا قال أدخل ولم يسلم فقل لا حتى تأتي بالمفتاح، قلت السلام قال نعم.
ثم ذكر البخاري هذه الترجمة التي سبقت، قال إذا دخل ولم يستأذن ولم يسلم، هنا يحصل له نصف الخير، استأذن لكن لم يسلم، يعني قال أدخل ولكن لم يسلم، يعني اكتفى بقوله أدخل لكن لم يقل السلام عليكم. ذكر هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا قال أدخل ولم يسلم فقل لا، إذا قال أدخل ولم يسبق ذلك بالسلام قال فقل لا، أي لا تدخل حتى تأتي بالمفتاح. قلت السلام يعني المفتاح، هل تقصد أني أسلم؟ قال نعم. والباب إذا كان مقفلا لا يفتحه إلا المفتاح، فكذلك الاستئذان لا يمكن للإنسان أن يلج إلى البيت إلا بالسلام. وهذا الحديث سبق للبخاري أن ذكره في باب مضى تحت ترجمة الاستئذان غير السلام بلفظ إذا دخل ولم يقل السلام عليكم فقولوا لا حتى يأتي بالمفتاح السلام، لأن الاستئذان غير السلام. وإن كان العلماء يقولون بأنه الاستئذان أو الاستئناس الذي ذكره الله عز وجل في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، أن المطلوب من الاستئذان هو أن يكون طلب الإذن مع السلام. وهل يبدأ بالسلام ثم يستأذن أم يستأذن ثم يسلم؟ للعلماء فيه ثلاث أقوال ذكرها الشنقيطي في أضواء البيان، فمنهم من قال أنه يقول أدخل ثم يسلم، وهذا ليس بصحيح لأنه يدل على هذا الحديث على أن الإنسان لو استأذن ولم يسلم لا يؤذن له، إذن فدل على أنه لابد أن يأتي بالسلام ثم يطلب الاستئذان. وهناك قول ثالث ذكر عن الموردي من أئمة الشافعية قال أنه إذا أتى إلى الدار فوقعت عينه على صاحب الدار صاحب المنزل قبل أن يستأذن قال يسلم ثم يستأذن، وإذا لم تقع عينه على صاحب الدار يستأذن فإذا أجبه سلم. والصحيح من كل هذا أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عند الاستئذان أن يسلم ثم يستأذن، يسلم ثم يستأذن، يقول السلام عليكم أأدخل. لكن الإنسان قد يتساءل لسيما لما يقرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فيمكن أن يفهم من ظاهر الآية أن السلام يكون بعد الاستئناس، والاستئناس هنا قد يكون بمعنى ما الذي هو ضد الاستحاش، لأن الإنسان إذا جاء ليدق الباب فكأنه مستوحش لوحده فيخاف أن لا يرد عليه، فكأنه يطلب الاستئناس ثم يسلم. فبعضهم قال أن هذا دليل على أنه يستأذن ثم يسلم، بناء على أن التسليم جاء بعد قوله حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. والأصل في هذا أن الواو هنا ليست للترتيب، الواو ليست للترتيب. نعم قد تكون الواو أحيانا تفيد الترتيب إذا كانت هناك قرائن، لكن العطف المجرد كما قال العلماء عن القرائن والعوامل الخارجية فإنه لا يفيد الترتيب، وإنما يفيد مقتضى التشريك. الدليل على ذلك مثلا لما تقول الله عز وجل قال في كتابه الكريم: يا مريم اقنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. واسجدي واركعي، السجود قبل ولا الركوع قبل؟ الركوع قبل السجود، ولكن قال اسجدي واركعي مع الراكعين. فالواو هنا ماذا تدل؟ تدل على مقتضى التشريك فقط، وليست للترتيب، ليست للترتيب. والدليل على ذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. إذا قلنا أن الواو تفيد الترتيب، هذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل نوح، لأن الله عز وجل بدأ به، قال ومنك ومن نوح، ونوح قبل النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا. إذن الواو هنا لا تفيد ماذا؟ لا تفيد الترتيب. أحيانا قد تفيد الترتيب إذا كانت هناك قرائن تدل على ذلك. مثال ذلك الله عز وجل قال: إن الصفا والمروة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى الصفا ليبدأ بالسعي بينهما قال: أبدأ بما بدأ الله به. فهنا دلت قرينة على أن الواو هنا للترتيب، ولهذا الإنسان إذا جاء ليسعى بين الصفا والمروة لا يستطيع أن يبدأ بالمروة، وإنما يبدأ بالصفا لأن الله عز وجل بدأ به. فالواو هنا ماذا تفيد؟ تفيد الترتيب، لكن في الغالب إذا لم تكن هناك قرائن فإنها تفيد مقتضى التشريك فقط وليس للترتيب. ولهذا لا يمكن أن نفهم قول الله عز وجل حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها أن الإنسان يستأذن ثم يسلم، لا. ذكر هنا التسليم، لكن جاءت النصوص الشرعية من الأحاديث النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته صفة الاستئذان. ماذا يقول؟ يقول: السلام عليكم أأدخل. هذا هو الذي يجب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا في أحاديث كثيرة، قال: لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، وهذا أصرح، لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام. وجاء في حديث آخر قال: من بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. من بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. إذن يتعين السلام عند الاستئذان، يقول الإنسان: السلام عليكم أأدخل، وهذا بطبعه بعد أن يدق يقول له صاحب البيت من مثلا، يقول: أنا فلان، السلام عليكم أأدخل. فقبل أن يستأذن أو يطلب الدخول لابد أن يبدأ بالسلام، وهذا الذي تفيده الترجمة التي ذكرها البخاري هنا. نعم أذن خلص ما سمعتوش كمل.
قال: وأخبرنا جرير عن منصور عن ربعي بن حراش قال: حدثني رجل من بني عامر جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أخرجي فقولي له: قل السلام عليكم أأدخل، فإنه لم يحسن الاستئذان. قال: فسمعتها قبل أن تخرج إلي الجارية فقلت: السلام عليكم أأدخل؟ فقال: وعليك أدخل. قال: فدخلت فقلت: بأي شيء جئت؟ فقال: لم آتكم إلا بخير، آتيتكم لتعبدوا الله وحده لا شريك له، وتدعوا عبادة اللات والعزة، وتصلوا في الليل والنهار 5 صلوات وتصوم في السنة شهرا وتحج هذا البيت وتأخذ من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم. قال فقلت له هل من العلم شيء لا تعلمه؟ قال لقد علم الله خيرا وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. الخمس لا يعلمهن إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت.
وهذا الحديث الطويل نسبيا في معنى هذه الترجمة، وهو أن رجل من قبيلة بني عامر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أألج بالاستفهام، وألج بمعنى أدخل من الولوج هو ضد الخروج، ولهذا جاء في الأثر تقول بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، أي بسم الله دخلنا وبسم الله خرجنا. قال أألج، جاء في رواية أبي داود ألج بدون الاستفهام، وهذا أسلوب معروف من أساليب العرب، أحيانا الإنسان لا يذكر أداة الاستفهام ولكن يريد الاستفهام، وهذا مأخوذ من قوله عز وجل مخاطب النبي الكريم أفإن مت فهم الخالدون، لأن الأصل أن يكون أفإن مت أفهم الخالدون، ولهذا من أساليب العرب أنهم أحيانا يحذفون أداة الاستفهام ويريدون بذلك الاستفهام، كقوله هنا في هذه الآية في سورة الأنبياء أفإن مت فهم الخالدون، معنى أفإن مت أفهم الخالدون في الاستفهام. ومنه قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي بدا لي منها معصم يوم جمرت وكف خضيب زينت ببناني فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمرة أم بثماني. والأصل فيه أبي سبع رميت الجمرة أم بثماني، لكن حذف أداة الاستفهام لكن مراده الاستفهام، لكن هنا ورد بالاستفهام أألج، وفي رواية عباد ألج بمعنى أألج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أخرجي له فقولي له قل السلام عليكم أأدخل. يعني هذا الرجل ماذا نسي؟ نسي السلام، هو استأذن لكن لم يقل السلام عليكم، قال قل السلام عليكم، وهذا يدل على أنه يجوز الإنسان أن يقتصر في السلام على هذا اللفظ، يعني دون أن يقول رحمة الله، لو قال السلام عليكم ورحمة الله جاهز وأفضل زيادة في الحسنة، لكن لو قال السلام عليكم يجوز، لأن صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول السلام عليكم أأدخل، فإنه لم يحسن الاستئذان، لأن الاستئذان يتطلب الأمرين الاستئذان وقبله السلام، فهذا هو الاستئذان الشرعي. قال لم يحسن الاستذلال، فسمعتها قبل أن تخرج إلي الجارية، لأنه كان قريبا من الباب، فسمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلم الرجل مباشرة وإنما قال للجارية قولي له، قالوا هذا يدل على جواز الاستنابة في التعليم عند القدرة، يعني يجوز الإنسان أنه أحيانا مثلا يكون عالم من العلماء ولا شيخ يدرس للناس ويكون مثلا يعلمهم أو يجيب، وأحيانا قد ينتدب بعض الطلبة لما يسأل يقول لطالب مثلا النجيب أو الذكي يقول له الجواب ثم يقول له بعد ذلك أنت بلغ للناس، فيجوز الاستنابة، بدل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للرجل مباشرة وإنما قال للجارية قولي له، فهذا يدل على أن الاستنابة في التعليم جائزة مع القدرة، أما مع العجز فظاهر، لكن مع القدرة أيضا جائز. واستنبط منه بعض العلماء أنه يجوز أيضا للتلامذة أن يعلم بعضهم بعضا بحضرة الشيخ سواء أذن أم لم يأذن، لأن الجارية جاءت إلى هذا الرجل وقالت له السلام عليكم أأدخل، وهو كان قد سمعها، فقال وعليك، يعني لما قال السلام عليكم أأدخل صحح فعلته، قال وعليك، وهذا يدل على أن الإنسان لو قال له إنسان السلام عليكم وقال وعليك أن هذا يجزئ، وإن كان الأفضل أن يقول وعليكم السلام كما سلم، لكن إذا قال وعليك هذا يدل على الاختصار بمعنى وعليك وعليك السلام، قال وعليك أدخل، يعني أذن له صلى الله عليه وسلم بعد أن سلم. قال فدخلت، دخل هذا الرجل من بني عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علمه النبي صلى الله عليه وسلم سنة الاستئذان. قال فدخلت فقلت بأي شيء جئت. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما هذا الأمر الذي أتيت به من ربك الذي تدعو له؟ فقال لم آتكم إلا بخير. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الجواب، قال لم آتكم إلا بخير، قبل أن يفصل أتى بجواب مجمل. لماذا؟ حتى يمهد الطريق ليطمئن هذا السائل ويتعسع صدره بعد ذلك، لأنه لو قال له آتيت بأن لا تعبدوا إلى الله وأن تتركوا عبادة الأوثان وعبادة اللات والعزى ربما لا يقبل منه هذا الكلام. لكن لما قال له إجمالا قبل أن يفصل لم آتيكم إلا بخير، كأن الرجل اطمأن أن ما سيذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو الخير. فقال آتيتكم لتعبدوا الله وحده لا شريك له، لأن هذا هو أول واجب على المكلف، أن يعبد الله وحده، أول ما يدعى إليه الناس، أول ما يقوم به الداعية في عمله في دعوته، أن يأمر الناس بعبادة الله، لأنه هذا أعظم مقصود خلقت من أجله الخليقة، ومن أجله بعث الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب. ما تعلمهم الأخلاق ولا تعلمهم الأداب ولا تعلمهم أشياء قبل أن تعلمهم بأن يقصدوا في عبادتهم الله سبحانه وتعالى، تعلمهم الإخلاص في عبادة الله عز وجل. هذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، ألا تعبدوا، أتيتكم لتعبدوا الله وحده لا شريك له، وليس مجرد العبادة، وإنما العبادة لله عز وجل، وتدع عبادة اللات والعزى، لأن تمام العبادة أو الإخلاص في العبادة أن تترك عبادة ما سوى الله عز وجل، لأنك لو عبدت الله وعبدت غيره لم تعبد الله عز وجل. قال وتدع يعني تترك عبادة اللات والعزى. لماذا خص هنا ذكر اللات والعزى مع أن هناك أصنام وآلهة كثيرة؟ لأنها كانت في عهد هؤلاء المخاطبين، ولهذا استنبط بعض العلماء قال ينبغي دائما تنبيه المخاطبين إلى الشيء الذي ابتلوا به في عصرهم ومصرهم. دوق لو يكون مثلا صنم معروف في بلدة من البلدان وترى الناس يعبدونه أو يطوفون بقبره، أنت ما تذكر لهم مثال لإنسان أو طاغوت يعبد من دون الله عز وجل لا يعرفونه، وإنما لابد أن تذكر لهم ما أخطأوا فيه ويعبدونه في بلدتهم. ولهذا ذكر لهم قال وتدع عباد اللات والعزى. اللات هذا صنم كان بالطائف مدينة قريبة من مكة حوالي 80 كيلومتر أو 100 كيلومتر، كان هناك صنم، وكان الثقيف قبيلة الثقيف مشهورة تعبده في الجاهلية. والعزى يقال أنه صنم كان لقريش وكنانة كانت تعبده، ويقال أنه كان عبارة عن شجرة تسمى شجرة السمرة، وهي نوع من أنواع الطلح، هذا شجر كبير ضخم ترعاه الإبل. كانت قريش جعلت هذه الشجرة وبنت عليها بيتا فكانت تعبدها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أن يذهب إليها، فهدم البيت وحرق تلك الشجرة. فقال وتدع عبادة اللات والعزى وتصل في الليل والنهار 5 صلوات المعروف الصلاة الواجبة، وتصوم في السنة شهرا وهو شهر رمضان، وتحج هذا البيت وتأخذ من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم. يعني ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأهم شيء في الإسلام، وهو دعوة الناس إلى أركان الإسلام، أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم الصلاة، ثم الصوم، ثم الزكاة، ثم الحج، لأن الإسلام بني على هذه الأمور. قال فقلت هل من العلم شيء لا تعلمه؟ هذه جرأة من عند السائل، لكن هذه جرأة محمودة، لأنه أراد أن يتعلم. لما علمه أركان الإسلام قال هل هناك يا رسول الله شيء يعني لا تعلمه هو من العلم وأنت لا تعلمه لا تحيط بحقيقته؟ فقال لقد علم الله خيرا، يعني كل ما يصلح لنا في عاجلنا وآجلة، وكل ما ينفعنا إلا والله سبحانه وتعالى علمنا إياه. حتى كان أبو ذر رضي الله تعالى عنه يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بجناحيه إلا وذكر لنا منه علما عليه الصلاة والسلام. يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك طائر يطير في السماء إلا وذكر لنا منه علما، وهذا يدل على أن هذه الشريعة كاملة لا تحتاج إلى من يكلمها من يكملها ولا من يطعن فيها ولا يزيد عليها ولا ينقص منها، فهي صالحة لكل زمان ومكان، شريعة عظيمة. قال علم الله خيرا وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلمه، وهو علم الغيب، هذا محجوب عن الأنبياء وعن المرسلين وعن الأولياء وعن كل الناس. ومع ذلك يوجد الآن من يقول بأن هناك من البشر من الأولياء من يعرف الغيب ومن يطلع على هذه الأسرار التي لا يحيط بعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا في الحقيقة من الكفر ومن الخرافات ومن الخزعبلات. الله سبحانه وتعالى علم الغيب خص به نفسه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومن مسني السوء. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوذي، وأنا عبد النبي صلى الله عليه وسلم شج رأسه وكسرت رباعيته وحصل له ما حصل من الأذى، ولو كان يعلم الغيب ما مسه السوء. ولهذا قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قالت جارية من الجواري: وفينا نبي يعلم ما في غد، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اترك هذا الذي تقولين. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غد، لا يعلم الغيب إلا الله. ولهذا لما قال له: هل هناك من العلم لا شيء لا تعلمه؟ قال له: لقد علم الله خير، وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله، الخمس لا يعلمهن إلا الله. هناك خمسة أشياء، هذا ليس على سبيل الحصر، لأن هناك أمور الله سبحانه وتعالى استأثر بعلمها لا يعلمها إنسان. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل، يقول: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك أشياء لم يعلمها الله سبحانه وتعالى للناس، لكن بيّن لنا في القرآن أن هناك خمسة أشياء لا يحيط بعلمها أحد، وهي الآية التي في سورة لقمان، آخر آية في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة، كل ما يقع بيوم القيامة وأحوالها وأهوالها عنده علم الساعة، وينزل الغيث، وكل ما يكون من الغيث متى يكون وكيف ينزل والكمية والقدر الذي ينزل وهل ينفع وهل يضر، هذا لا يعلمه الناس. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، والعلم ما في الأرحام ليس مقصورا على ما هو متداول عند بعض الناس أنه يعلم هل هو ذكر أم أنثى، يعلم هل هو ذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، كامل أم ناقص، أسود أم أبيض، يكون صالحا أو يكون فاسقا، هذا لا شك أن العلم لا يمكن أن يحيط به. يعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أي من خير ومن شر. هل يدري الإنسان كيف تكون خاتمته؟ هل يصير إلى خير؟ هل يصير إلى شر؟ لا يمكن أن يعلم الإنسان هذا. كم من إنسان يمد له في الكفر مدة، ولكن مع الأخير تجد أن الله سبحانه وتعالى يفتح له باب الهداية فيهتدي في آخر رمق من حياته بعد أن عاش في الكفر وفي الإلحاد. ومن الناس من يكون عكس ذلك، يكون في الإيمان وفي رعاية الصالحين وأهل العلم، ثم بعد ذلك يسبق عليه الكتاب فيذهب ربما إلى بلاد الكفر فيتأثر بأخلاقهم وبعلومهم فينقص على عقبيه ويستبدل دينه بهذا الإلحاد وبهذا الكفر فيموت على الكفر والعياذ بالله. ولهذا الإنسان لا يدري ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا تدري نفس بأي أرض تموت. لا يمكن للإنسان أن يقول أنا سأقبر في هذا المكان أو أموت في هذا المكان. تريد وتتمنى أن تموت في الأرض التي تحبها، ولكن الله سبحانه وتعالى يقضي أمرا غير الذي كنت تتمنى. كم من إنسان كان يمني نفسه أن يموت في حيه ويدفن في مقبرة حيه ولم يكن له من ذلك شيئا، لا في هذه المقبرة ولا في أخرى، وربما تأكله الحيتان وربما تحرقه النار وربما يضيع وتأكله الهوام، الإنسان لا يدري بأيضا تموت. ولهذا يقال في سيرة محمد بن سيرين رحمه الله الذي كان يقال أنه كان أعلم الناس بالرؤيا وكان يعبر الرؤيا، وهي علم من العلوم الشرعية تعبير الرؤيا، ذكرها العلماء في كتب الحديث. يقال أنه ذات مرة قال له رجل: إني رأيت ملك الموت وسألته كم بقي لي من حياتي، فقال له: خمس، يعني هكذا. فالرجل لما استيقظ خائفا فزعا وأراد أن يسأل محمد بن سيرين، هذا إن صحت يعني الرواية عن محمد بن سيرين وإنما تذكر، والمهم في ذلك هو تعبير هذه الرؤيا، وهو فزع لأنه لما قيل له خمس، هل بقيت خمس دقائق أو خمسة أيام أو خمسة أشهر؟ لا شك أن الإنسان لو علم الأجل الذي سيرحل فيه من هذه الدنيا أنه لا يخاف، حتى ولو كان صالحا يخاف على نفسه. ما هي هذه الخمس؟ فقيل لما قال له ما هي هذه الخمس، ما تأويلها؟ قال له خمس لا يعلمهن إلا الله، وهي هذه الآية مفاتيح الغيب، إن الله عند علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. حتى ملك الموت لا يعلم الأجل إلا إذا بعثه الله سبحانه وتعالى لتنفيذ هذه المهمة التي كلف بها. هذا وستكون لبقية الأبواب حديث آخر نرجئه إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. نسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما نسمع وأن نقول وبما نقول، وأن يهدينا سواء السبيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.